النبي وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله أجمعين من الآن إلى قيام الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ما زال الكلام في المقام الثاني في الملازمة بين حكم العقل العملي وبين الحكم الشرعي. تقدم أن في المسألة اتجاهات. الاتجاه الأول تقدم كان يقول بثبوت الملازمة، فإذا حكم العقل بالحسن أو القبح لا بد من حكم الشارعي على طبقه، على طبقه حكم العقل، وتقدم تقريبه وإبطال تقريبه. تقدم أن هذا الدليل ليس بتامل. كلام يقع في الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني هو على طرف النقيض تماما من الاتجاه الأول. الاتجاه الأول كان يقول بثبوت الملازم. بين شنو شنو الملازم؟ بين حكم العقل بالحسن وبين حكم الشارع على طبقه. فإذا حكم العقل بحسن الصدق وقبح الكذب فلا بد أن يحكم الشارع بوجوب الصدق وحرمة الكذب، يحكم على طبق حكم العقل تماما. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني قلنا نقيض تماما. هذا الاتجاه يقول بثبوت الملازمة أيضا، لكن ملازمة بين أي شيء وأي شيء. يقول بثبوت الملازمة بين حكم العقل بالحسن أو القبح وبين عدم جعل الحكم على طبقه، بين عدم جعل الحكم على طبقه. يعني إذا حكم العقل بحسن الصدق لا بد أن لا يحكم الشارع بوجوبه، لا بد أن لا يحكم بوجوبه، بل لا بد أن ينتفي الحكم، لا بد أن ينتفي الحكم بالوجوب. إذا حكم الشارع العقل بقبح الكذب لا بد أن لا يحكم الشارع بحرمة الكذب للزوم اللغوية. العقل إذا حكم بحكم هذا كفى وأغنى، أما أن يحكم الشارع على طبق حكم العقل هذا لغو، واللغو منتفل عن الشارع الحكيم. إذن كل ما نشوف حكم عقلي لابد أن نلتزم بانتفاء الحكم الشرعي، وإلا لزمة اللغوية. بيان اللغوية هو أن الشارع العقل مثلا، العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه كان ذلك الحكم كافيا في تحريك المكلف، أو قل بتحريك العاقل، هذا يكفي في إيجاد المحركية، وبالتالي يكفي في إثبات المسؤولية والإدانة على المكلف. إذا كان كافيا في تحريك المكلف فهذا حينئذ يكفي في أن يلام إذا خالف، ويكفي في أن يسأل ويدان في ظرف المخالف. هذا واضح. إذا حكم العقل هذا يكفي في إيجاد الداعي، يكفي في إيجاد حكم العقل، يكفي في إيجاد الداعي في نفس المكلف. ليش نقول يكفي؟ نقول لما تقدم من أن معنى حكم العقل العملي هو الحكم الذي قلوياه، الذي يتسبع موقفا عمليا معينا. فإذا أدرك العقل قبح الكذب وقبح الخيانة وحسن الصدق وحسن الأمانة، هو نفسه هذا هو يستتبع تحركا من المكلف، ويستتبع موقفا عمليا من المكلف. فلو فرض أن الشارع المقدر جعل حكما شرعيا على طبق حكم العقل لزمت اللغوي. ليش؟ يعني شنو غرض الشارع المقدس من جعل الأحكام الشرعية؟ غرض المحركية، وغرض إيجاد الداعي في نفس المكلف لأن يوجد الفعل مثلا، وهذا الغرض متحقق بمحض حكم العقل من دون حاجة إلى أن يكلف الشارع نفسه ويجعل حكما شرعيا. فلو جعل الحكم الشرعي في مورد حكم العقل كان هذا الجعل لغوا ومن دون غرض، الغرض متحقق، وكان ذلك تحصيلا للحاصل وهو قبيح ومستحيل على المولى الحكيم. المحركية حاصلة، إيجاد الداعي في نفس المكلف حاصل من مجرد حكم العقل، تحصيل من قبل الشارع هذا تحصيل للحاصل ويكون لغوا قبيحا لا يمكن أن يصدر من المولى الحكيم. هذا الدليل على، فحينئذ شنو؟ حينئذ نقول طالما حكم العقل لابد أن شنو؟ لابد أن لا يحكم الشرع. فإذا أكو ملازمة، لكن ملازمة من الجانب الآخر مو كما ادعى المشهور، ملازمة بين حكم العقل وبين عدم جعل الشارع الحكم على طبق حكم العقل، لاستحالة جعل الحكم على طبق حكم العقل. هذا الدليل على الاتجاه الثاني. الذي يرد على هذا الدليل هو أننا نسلم أن الغرض من جعل الشارع المقدس هو إيجاد الداعي في نفس المكلف، هذا نسلم، نسلم أن الشارع المقدس غرضا من جعل الأحكام الشرعية هو المحركية وبالتالي الإدانة والمسؤولية للمكلف، هذا نسلم. كما نسلم أيضا أن العقل إذا حكم بالحسن والقبح كان موجبا ذلك لتحرك المكلف، نسلم كل الأمرين، نسلم أن غرض الشارع من الأحكام هو إيجاد الداعي والتحرك، ونسلم أن حكم العقل وإدراك للحسن والقبح هذا يوجب ويقتضي التحرك، لكن لا نسلم اللغوية ولا نسلم تحصيل الحاصل، وذلك لأن حكم العقل بالحسن والقبح، حكم العقل بحسن الصدق والأمانة وقبح الكذب والخيانة، حكم العقل هذا يوجد درجة من التحرك ويوجد وازعا نفسيا في نفس المكلف لأن يتحرك باتجاه الصدق والأمانة ويتحرك في جانب ترك الكذب والخيانة. صحيح نفس إدراك العقل للحسن والقبح هذا يوجد درجة معينة من التحرك ويوجد وازعا نفسيا في نفس المكلف للابتعاد عن القبيح والإتيان بالحسن، لكن هذا لا يعني استحالة أن يجعل الشارع المقدس الحكم في مورد حكم العقل. ليش؟ لأن حكم الشارع المقدس هذا يوجد أمرا جديدا لم يكن حاصلا، حكم الشارع المقدس في مورد حكم العقل هذا ما يلزم من اللغوية لوجود شيء أو لإيجاد شيء لم يكن موجودا سابقا، وهو رفع درجة التحرك، يرفع من سقف درجة التحرك. فإن بعض الناس لا يتحرك لخطابات عقله ولا يتحرك لنداءات ضميره مهما علت، هو لا يتحرك إلا بواسطة ترغيب الشارع وترهيبه، مجرد أن يحكم عقله بقبح الكذب هذا لا ينفع في ردع بعض الناس وعدم الإتيان بالكذب. ما لم يقول الشارع، ما لم يقول الشارع المقدس وما لم يحكم بحرمة الكذب ويتوعد على الكذب بالنار، البعض المكلفين لا يندفعون، وذلك بأن يوجد إذا صدر الخطاب من الشارع المقدس يوجد ملاك آخر لتحسين وتقبيح الفعل، غير مسألة حكم العقل وغير مسألة الواقعية الثابتة في نفس الفعل، غير مسألة أن الكذب هو بتكوين قبيح، غير ذلك هناك ملاك آخر يوجد بجعل الشارع المقدس الحكم على ضد حكم العقل. شنو الملاك الجديد؟ الملاك الجديد هو
هو حسن الطاعة وقبح المعصية. هذا الكذب حينئذ سيشتمل على ملاكين للتحسين والتقبيح. ملاك هو جاء هو متأسس من نفس تكوين الكذب ذاتي للكذب، وملاك آخر باعتبار انطباق عنوان المعصية على الكذب سيتصف بقبح آخر لم يكن موجودا قبل. فلا لغوية ولا تحصيل حاصل. اللغوية وتحصيل الحاصل إذا كان غرض الشارع من جعله هو تحصيل نفس الحاصل وبنفس الدرجة، أما إذا كان مقصود أن يرفع درجة التحرك ويرفع درجة الانبعاث، هاي الدرجة المرتفعة لن تكون موجودة سابقا حتى يقال بتحصيل الحاصل أو يقال باللغوية. وهاي قضية عقلائية وعرفية، قضية عقلائية وعرفية. مثلا قضاء حاجة الجار، قضاء حاجة الجار وصون عرض الجار، هاي قضية حسنة وممدوحة وفاعلها يمدح من قبل العقلاء، لكن إذا اتصفت وإذا انطبق عليها عنوان إطاعة الوالد، وإذا طلب هذا الأمر من قبل الوالد ستكون واجدة لملاك آخر وسيرتجع حسن قضاء حاجة الجار. قضاء حاجة الجار في نفسه هو أمر مطلوب ومحبوب وممدوح عليه، لكن إذا الوالد طلب من الولد أن يقضي حاجة جاره هذا راح ينطبق عليه عنوان جديد يوجب حسنه، هذا ملاك ثاني. إطاعة الوالد غير مسألة الحسن الذاتي السادس لنفسه قضاء حاجة الجار. فيجتمع ملاكان يحركان المكلف أكثر، ولذلك نشوف الابن مثلا اللي ما يطلب منه أبوه قد لا يتحرك، لكن إذا والده طلب منه سيتحرك ويندفع لقضاء حاجة الجار أكثر. مجرد الحسن الذاتي قد لا يحرك كثير من الناس لا يتحركون لمجرد الحسن الذاتي. يسأل يقول جاوب لشيخنا، حلال لو مو حلال، حرام لو مو حرام، هذا أما كونه حسن وينبغي فعله هذا قد لا يؤثر في كثير من الناس. فلا لغوية ولا تحصيل الحاصل، هذا ما يرد على الاتجاه الثاني. وهذا يظهر أن لا استحالة في أن يجعل الشارع المقدس، لا استحالة في أن يجعل الشارع المقدس الحكم الشرعي في موارد حكم العقل. وقد تبين سابقا أن لا دليل على الملازم بين حكم العقل وبين حكم الشرع، فمن مجموع هذين الأمرين النتيجة أن لا ملازمة لا بين حكم العقل شوفوا وبين حكم الشرع، ولا بين حكم العقل ولا بين عدم حكم الشرع. ماكو ملازمة من الطرفين، ماكو ملازمة في جانب الإيجاب إذا صح التعبير لأننا أرسلنا الاتجاه الأول، ولا ملازمة في جانب السلب لبطلان الاتجاه الثاني، والنتيجة هي تمامية وصحة الاتجاه الثالث اللي التزم به المصنف وهو عدم وجود الملازمة من الطرفين، عدم وجود الملازمة لا في جانب السلب ولا في جانب الإيجاب. إذن خلاصة المقام الثاني أن لا ملازمة. بالمقام الأول قلنا أكو ملازمة بين حكم العقل النظري وبين حكم الشارع، أكو ملازمة، لكن ملازمة على مستوى التنظير لا على مستوى الواقع الخارجي، فما نفعت. أما في المقام الثاني نقول أساسا لا ملازمة، لا دليل على أن الإنسان إذا أدرك بعقله العملي قبح شيئا فلا بد أن يفتي الشارع بتحريمه أو يمتنع الإفتاء بتحريمه، ماكو ملازمة من الجانبين. إذن على مستوى العقل النظري والعملي ما عندنا صغرى عقلية يمكن أن ننتفع منها، نعم تبقى عندنا الصغريات العقلية المتقدمة، مسألة اجتماع مسألة استحالة اجتماع الضدين، مسألة الضد وأن الأمر بسيقتضي النهي عن ضده، مسألة الوجوب، فنبقى إحنا والقضايا العقلية المتعارفة المذكورة سابقا، لا في جانب العقل النظري ولا في جانب العقل العملي استنتجنا صغرى عقلية يمكن أن تنفع في مقام الدليل العقلي. هذا تمام الكلام في البحث الصغروي الذي طال الكلام فيه من أول بدايات الدليل العقلي إلى الآن. كنا نبحث في صغرى القضايا العقلية ومصاديق الدليل العقلي، المصاديق والصغريات. بعد ذلك يقع البحث في الكبرى، في كبرى الدليل العقلي، في حجية دليل العقل. أي أيضا قضية لابد من بحثها. مجرد أن يحكم العقل بالملازمة بين أمر الشارع بالإزالة مثلا وبين نهي عن الصلاة، هذا مجرد هذا الحكم العقلي، هذا لا يكفي في إثبات الحكم الشرعي. ليش؟ لأن صحيح إحنا نقول أن الثابت لنا نهي شرعي عن الصلاة، لكن نهي شرعي عن الصلاة بحكم من؟ بحكم العقل. العقل هو الذي يدعي أن الشارع نهى عن الصلاة في مورد المزاحمة مع الإزالة. من قال أن هذا الحكم العقلي حجة ولا بد من متابعته؟ هذا ما ينبغي بحثه في البحث الكبروي في حجية دليل العقل. حجية دليل العقل هذا بحث كبروي ننتفع منه في جميع الصغريات الثابتة سابقا. الصغرى إذا لم تثبت كما في مثلا مسألة مقدمة الواجب، فالأمر واضح مع بطلان أحد المقدمتين لا تصل النوبة إلى البحث في المقدمة الثانية، قل لا نتيجة لعدم تمامية الصغرى. أما الصغريات التي تمت سابقا فلا بد من ضم لتلك المقدمات، لا بد من ضم كبرى حجية العقل. فالبحث يقع في كبرى حجية العقل. قال نقرأ هذا. قال وأما الاتجاه الثاني فقد قرب الاتجاه الثاني. شنو يقول؟ يقول أكو ملازمة بين حكم العقل وبين عدم حكم الشارع. يقول وأما الاتجاه الثاني فقد قرب بأن جعل الشارع للحكم في مورد حكم العقل بالحسن والقبح لغو. ليش؟ لكفاية الحسن والقبح في تحقق الغرض من الحكم الشرعي. شنو الغرض من الحكم الشرعي؟ التحرر وإيجاد الداعي في نفس المكلف مقدمة للإدانة والمسؤولية. لا، على حسب الحسن. مرة الحسن بالغ درجة مصلحة اللي نشأ منها الحسن بالغ درجة ملزمة يكون حكم إلزام، مرة يكون لا لم يبلغ درجة الإلزام يكون حكم ترخيصي. أي نعم، أي نعم. وأما الاتجاه الثاني فقد قرب بأن جعل الشارع للحكم في مورد حكم العقل بالحسن والقبح لغو لكفاية الحسن والقبح للإدانة والمسؤولية والمحركية. حكم العقل كافي لأن يحقق المحركية. على شنو الشارع المقدس يجعل الحكم الشرعي حتى يحرك؟ هذا فيكون لغوا ويكون تحصيلا لحاكم. يقول ويرد على ذلك أن حسن الأمانة وقبح الخيانة مثلا وإن كانا يستبطنان درجة من المسؤولية والمحركية، غير أن حكم الشارع على ضبط الحماة على ضبط حسن الأمانة وقبح الخيانة يؤدي إلى نشوء ملاك آخر للحسن والقبح وهو طاعة المولى ومعصيته، وبذلك تتأكد المسؤولية والمحركية وترتفع درجة المحركية. فإذا كان المولى مهتما بحفظ واجبات العقل العملي بدرجة أكبر مما تقتضيه الأحكام العملية نفسها حكم على طبقها وإلا فلا. فيمكن أن يحكم ويمكن أن لا يحكم، ماكو ملازمة لا بين الحكم ولا بين عدم الحكم. هو يهتم يقول له أنت ليش تكلف نفسك جعل الحكم الشرعي؟ ما العقل هو يدعو. يقول لا، أنا أهتم بهذا المتعلق أكثر مما يدعو إليه العقل، أريد أحرك أكثر، أحرك المكلف أكثر، فيجعل الحكم الشرعي على طبع حكم العقل، وبذلك يتضح أن لا ملازمة بين الحكم العقلي العملي وحكم الشارع على طبعه. هذا منين يتضح؟ من إبطالنا للاتجاه الأول. ولا بين أيضا لا ملازمة بين حكم العقل العملي وبين عدم حكم الشارع على طبعه. هذا يستفاد من إبطال الاتجاه الثاني. فتصل النوبة إذن إلى الاتجاه الثالث، فكلا الاتجاهين غير تام. فالصحيح أن لا ملازمة لا في جانب الإيجاب ولا في جانب السلب. ثم قال البحث الثاني، هذا رقم 2 في قبار رقم 1 المتقدم. أول البحث قال إحنا بحثنا في الدليل العقلي في أمور ثلاثة، في تحديد ذكره وفي صغريات دليل العقل. هذا رقم 1. رقم 2 حجية الحكم العقلي أو الدليل العقلي. الدليل العقلي تارة يكون ظنيا وأخرى يكون قطعيا. الدليل العقلي الظني هو الدليل العقلي الذي يؤدي إلى الظن بالحكم الشرعي لا أكثر، دليل عقلي لكن يؤدي إلى الظن فقط، الظن بالحكم الشرعي لا يؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي. إحنا مثلا في مسألة مقدمة الواجب، في مسألة مقدمة الواجب كان الدليل العقلي الصغرى كانت تؤدي إلى القطع بوجوب المقدمة لو تمت الملازمة. لو تمت الملازمة وجوب الصلاة يؤدي إلى القطع بوجوب الوضوء. ليش؟ لأن الشارع المقدس أمر بالصلاة، وهو الشارع المقدس قال الوضوء مقدمة للصلاة. فإذا فرغنا من الملازمة وقلنا هناك ملازمة عقلية فقطعنا بوجوب الصلاة، هذا يؤدي إلى القطع بوجوب الوضوء. هذا ما نتحدث عنه بالدليل العقلي الظني، ما نتحدث عن مقدمة الواجب ولا عن مسألة الظن. نتحدث عن مثل القياس والاستحسان والمصالح المرسلة ونحو ذلك، وتنقيح المناط اللي يذكر عادة في فقه العامة. القياس والاستحسان، القياس دليل عقلي نعتمد فيه على العقل محض من دون ضميمة مقدمات شرعية، نعتمد على القياس. القياس دليل عقلي لكن دليل عقلي ظني. القياس يعني التمثيل المنطقي. نشوف أكو مشابهة بين أصل وبين فرع، الحكم لما كان ثابتا بالأصل نقول نحن نظن بثبوت نفس هذا الحكم للفرع. فإذا دليل عقلي ظني يؤدي إلى الظن بالحكم الشرعي لا أكثر. والقاعدة كما مرة مرارا، القاعدة في نحو القياس وأمثاله، القاعدة في تلك الأدلة الظنية هو عدم الحجية. القاعدة عدم الحجية لأن الظن لا يغني من الحق شيئا من دون فرق بين مناشئ الظن، سواء كان الظن ناشئا من مقدمات شرعية من مقدمات لفظية أو كان الظن ناشئا من مقدمات عقلية. الظن ليس حجة. القاعدة في الظن عدم الحجية سواء كان ظن ناشئا من مقدمات عقلية أو غير عقلية بقطع النظر. لكن إذا دل الدليل القطعي على حجية ظن من الظنون الخاصة حينئذ نخرج بذلك الدليل القطعي عن مقتضى القاعدة وعن عدم الحجية. نقول صحيح القاعدة تقتضي عدم حجية الظنون، لكن إذا دل الدليل القطعي على حجية ظن بالخصوص خرجنا بذلك الدليل القطعي عن مقتضى القاعدة. فالسؤال الذي يطرح في المقام قاعد نتحدث عن الدليل العقلي الظني، هل هناك دليل قطعي دل على حجية الدليل العقلي الظني أو لا؟ إذا كان عندنا دليل قطعي يدل على حجية الدليل العقلي الظني كالقياس والاستحسان نخرج لهذا الدليل القطعي عن مقتضى القاعدة، كما خرجنا في كثير من الأبحاث اللفظية السابقة أو في بعض الأبحاث السابقة خرجنا عن مقتضى القاعدة. هل هناك دليل قطعي يدل على الحجية أو لا؟ الجواب لا، الجواب كلا وألف كلا، لم يدل الدليل القطعي على حجية الدليل العقلي الظني، لأن الدليل إنما دل على حجية بعض الظنون المستفادة من مناشئ غير عقلية، كما في خبر الثقة. أي دل الدليل القطعي على حجية الظن الناشئ من خبر الثقة، دل الدليل القطعي على حجية الظن الناشئ من الظواهر، من ظواهر كلمات المتكلم كما تقدم. السيرة مثلا، السيرة دليل قطعي دل على الحجية. خرجنا بأمثال تلك الأدلة عن مقتضى القاعدة. أما في محل الكلام في الدليل العقلي الظني فلا دليل على حجية تلك الظنون العقلية، مجرد أن عقل الإنسان يحكم بشيء يوجب الظن بالحكم الشرعي هذا الظن ليس بحجة، بل أكثر من ذلك، مو فقط لا دليل على حجية تلك الظنون، بل قامت الأدلة المتضافرة المتواترة على عدم حجية تلك الظنون، كما ورد في القياس وفي التظني وفي الإفتاء بالرأي. وردت روايات لا يمكن أن تحصر، قد يقال هكذا بلغت حدا أكثر من التواتر، لا يمكن حصرها في ذم القياس وفي التشنيع على العمل بالقياس والظن. فإذا مو فقط لا دليل على حجية تلك الظنون، وإنما قام الدليل القطعي على عدم حجية تلك الظنون. نعم، خالف في ذلك جمهور العامة وقالوا به حجية تلك الظنون العقلية كالقياس والاستحسان ونحوها، ومنه يعلم أن هذا الخلاف خلاف بين الفرقة المحقة عزها الله وبين العامة. هذا الخلاف في حجية الدليل الظني العقلي خلاف بيننا وبين العامة، هذا فيما يرتبط بالدليل العقلي الظني. وأما الدليل العقلي القطعي، هذا القسم الثاني، قلنا الدليل العقلي إما أن يكون ظنيا وإما أن يكون قطعي. الدليل العقلي الظني القطعي هو الدليل العقلي الذي يوصل إلى القطع بالحكم الشرعي، دليل القطع العقلي الذي يوصل إلى القطع للحكم الشرعي. وأمثلته كثيرة هي كل الصغريات العقلية المتقدمة، كل الصغريات العقلية المتقدمة الثابتة فيما تقدم في بحثنا الصغروي هي تنطوي تحت هذا القسم. فالسؤال، هل أن الدليل العقلي القطعي حجة أو ليس بحجة؟ المشهور والمعروف من الأصوليين هو حجية الدليل العقلي القطعي. الدليل العقلي إذا كان قطعيا فهو حجة عند المشهور، المشهور التزموا بالحجية، قالوا بحجية الدليل العقلي إذا كان قطعيا. وحجية إنما هي من باب حجية القطع، إذا قطع المكلف بحكم شرعي يكون قطع حجة. وقد تقدم أن الحجية ثابتة للقطع ولا يمكن سلب الحجية عن القطع، بل لا يمكن جعل الحجية للقطع، يعني جعل القطع، جعل الحجية ورفع الحجية للقطع هذا غير قابل للجعل أساسا، لا تمتد يد الجعل لسلب أو جعل الحجية للقطع. القطع حجة في نفسه، نفس القطع هو حجة بقطع النظر عن مناشئه كما تقدم، بقطع النظر عن مناشئ القطع وعن شخص القاطع، بلا فرق بين أفراد القاطع، لا فرق بين قاطع وقاطع، ولا فرق بين مناشئ القطع. من أي شيء حصل القطع استحال سلب الحجية عنه، لأن سلب الحجية عن القطع يلزم التناقض، يلزم منه التناقض ولو في نظر القاطع. القاطع إذا قطع بتحريم الصلاة من الأمر بالإزالة. قال أنا الآن فعلا حينما دخلت إلى المسجد مأمور بالإزالة، والأمر بالإزالة يقتضي النهي وتحريم الصلاة، فالصلاة حرام قطعا. من قطعا؟ قطعا من ملازمة عقلية، قطع بتحريم الصلاة. هذا المكلف القاطع بتحريم الصلاة اعتمادا على مسألة الضد لا يتقبل ولا يصدق بوجوب الصلاة. اجتماع الوجوب والتحريم في نظر القاطع هذا جمع للضدين، ولو في نظره افرض بالواقع مثلا لم يتحقق اجتماع التحريم والوجوب، لكن هو في نظره ما يمكن ان يكون قاطعا بالتحريم وفي نفس الوقت يخاطب من قبل الشارع بالوجوب. فاذا الدليل العقلي القطعي حجه في نظر المشهور اعتمادا على حجية القطع. لكن مع كل ذلك نسب الشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم رضوان الله عليه نسب إلى بعض علمائنا الأخباريين رضوان الله عليهم نسب إليهم القول بعدم حجية القطع إذا كان ناشئا من مقدمات عقلية. إذا كان القطع ناشئا من مقدمات عقلية لا يكون حجة. فإذا الخلاف بين المشهور، الخلاف هذا القسم الثاني بين المشهور وبين الأخباريين، أو قل بعض الأخباريين، أو بالأحرى بالأدق المنسوب إلى بعض الأخباريين لعدم تحقق النسبة، الاحتمال أن يفسر كلامهم به شيء آخر كما مر علينا في أصول المظفر. إذن الخلاف بين مشهور الإمامية وبين المنسوب إلى بعض الأخباريين، هذا الخلاف يختلف عن الخلاف في القسم الأول. خلاف في القسم الأول الدليل العقلي الظني كان بين الطائفة المحقة وبين جمهور العام، هذا الخلاف لا، في داخل الإمامية الخلاف بين المشهور وبين الأخباريين، نسب لبعض الأخباريين القول بعدم الحجية، لكن هذا المنسوب إلى بعض الأخباريين من التفصيل بين قطع وقطع، هذا التفصيل بين القطع الناشئ هم فصلوا، قالوا القطع إذا كان ناشئ من مناشئ شرعية من الكتاب والسنة مثلا يكون حجة، أما إذا كان القطع ناشئ من مناشئ ومقدمات عقلية فلا يكون حجة. هذا التفصيل المنسوب للأخباريين هذا ليس بتان وغريب وغير معقول أصلا غير معقول. لما ذكرنا من أن الحجية للقطع حجية ذاتية، حجية ذاتية مو بمعنى التفسير المشهور، هذا التعبير فيه مسامحة، مو بمعنى، لا بمعنى تفسير المصنف. المصنف بيّن أن القطع حجة لكن مو بمعنى الحجية الذاتية اللي كان يدعي أهل ربما المشهور الأصوليين قبل المصنف. قال المصنف قال القطع حجة باعتبار كونه كاشف عن الواقع، يري الواقع وإراءة الواقع هو هذا بنفسه ينجز ويعذر ويستحيل سلب المنجزية والمعذرية عنه. المصنف أكثر من ذلك، لننسى المصنف قال مو فقط القطع حجة، الظن حجة، بل الاحتمال أيضا حجة، مطلق الانكشاف حجة، مطلق انكشاف الواقع وانكشاف الأمر المولوي حجة، ما بالك بالقطع. القطع حجة ويستحيل التفكيك بين قطع. طبعا هذا ما نحتاج اللي أقوله، بس أنا باعتبار أجعل الثاني القطع الذاتي دينت ما له علاقة بمناقشة المشهور بمناقشة الأخباريين، ما له علاقة بمناقشة الأخباريين كما المصنف يناقش الأخباريين، الآخرون أيضا لا يرتضون كلام الأخباريين. على أي حال الحجية ذاتية بأي معنى فسرت الذاتية، حجية للقطع ذاتية، ولا يمكن التفكيك بين قطع وقطع، لا يمكن التفكيك. إذن هذا التوجيه أو قول هذا الكلام هذا المنسوب للأخباريين غير معقول وغير مقبول. لذلك بعض الأعلام المحقق النائيني حاول أن يوجه المنسوب إلى الأخباريين، يوجه كلام الأخباريين بطريقة معقولة ومقبولة، ولو ثبوتا ولو إن كان بقطع النظر عن عالم الإثبات ودلالة الدليل. فقط هل يمكن تصوير كلام الأخباريين أو المنسوب إلى الأخباريين بتصوير مقبول؟ البعض تصدى وحاول أن يوجه كلام الأخباريين وحاصل هذا حاصل هذا التوجيه هو تحويل القطع الناشئ من المناشئ من مناشئ معينة، تحويله هذا القطع الناشئ من مناشئ معينة من قطع طريقي إلى قطع موضوعي. تقدم في أبحاث سابقة تفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي. ليش؟ شنو السر في هاي محاولتك؟ ليش؟ لوضوح أن هناك فرقا بين القطع الطريقي وبين القطع الموضوعي. هذا اللي ذكرناه من استحالة سلب الحجية عن القطع. هذا أي قطع اللي يستحيل سلب الحجية عنه؟ أي قطع هذا؟ هذا القطع الطريقي الذي يري الواقع، الذي هو طريق للواقع. هذا القطع الطريقي يستحيل سلب الحجية عنه. أما بالنسبة إلى القطع الموضوعي، القطع الموضوعي هو الذي يؤخذ جزءا في موضوع الحكم الشرعي. هذا القطع الموضوعي هو بيد الشارع. شوفوا هذا، شوفوا حتى أساس المحاولة. هذا القطع الموضوعي هو أساسا بيد الجاعل، بيد الشارع، باعتبار أن الحكم الشرعي وموضوع موضوع الحكم الشرعي هذان الأمران هما بيد الشارع، كما أن الحكم بيد الشارع رفعا ووضعا، تحديد الموضوع أيضا بيد الشارع، تحديد الموضوع الموضوع وحدوده هو بيد الشارع المقدس. فبالنسبة إلى القطع الموضوعي الذي يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي هذا هو بيد الشارع، فمن حق الشارع أن يأخذ في موضوع حكمه قطعا معينا دون سائر الفطور. هو من حق الشارع المقدس يقول أنا مو مولى، يقول نعم. يقول أنا مو من حقي أن أجعل عليكم أحكام شرعية، يقول نعم. يقول كذلك من حقي أن أحدد الموضوع، أحدد موضوع الحكم الشرعي. فمن حقي أن أأخذ في موضوع مثلا قطع مقيد ولا يأخذ مطلق القطع. يقول أنت إذا قطعت الحكم الشرعي، إذا قطعت وعلمت الحكم الشرعي من دليل العقل هذا لا يحقق الموضوع، وإذا قطعت الحكم الشرعي من مناشئ شرعية هذا يحقق الموضوع. يعني بعبارة فنية أخذ في موضوع الحكم الشرعي، أخذ شنو؟ شنو اللي أخذ؟ أخذ عدم القطع من منشأ عقلائي، عقلي عفوا، عدم القطع من مقدمة عقلية. يعني هو موضوع الحكم الشرعي، موضوع الوجوب مثلا، مثلا موضوع حرمة شرب الخمر، شنو؟ الخمر المعلوم، الخمر المقطوع به، لكن منين مقطوع به؟ مقطوع به من الشارع، من مقدمة الشرعية. أما إذا قطعت بخمرية الخمر الموضوع، أو قطعت بحرمة الخمر من مقدمة عقلية، هذا لا يحقق الموضوع، لأن أخذ في الموضوع عدم العلم أو عدم القطع من مناشئ عقلائية أو عقلية، عفوا، من مناشئ عقلية. فإذا حصل القطع من منشأ عقلي تقول هذا ينفي الموضوع، لأن الموضوع أخذ فيه عدم. فإذا تحقق هذا، هذا ينفي الموضوع، وبالتالي إذا انتفى الموضوع انتفى الحكم. هذا التفريق بين الحكم الموضوعي، القطع الموضوعي والقطع الطريقي هو أساس هاي المحاولة. البعض حاول أن يفسر كلام الأخباريين، قال أن مقصود الأخباريين هو أن يحول هذا القطع الطريقي، القطع الطريقي إلى قطع موضوعي، فيؤخذ في موضوع الحكم الشرعي يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي عدم القطع من منشأ عقلي من مقدمات عقلية. يقول وهذا يضمن لك النتيجة. شنو اللي يفيده بالنتيجة؟ تريد نتيجة سلب الحجية عن القطع. احنا ما راح نسلب الحجية عن القطع، لكن نتوصل بالأخير إلى نتيجة سلب الحجية عن القطع. هو القطع إذا لم يكن حجة يعني شنو؟ يعني لا يكون لا منجزا ولا معذرا. احنا منوصلك إلى عدم المنجزية وعدم المعذرية. هذا القطع ليس بمنجز. يعني شنو ليس بمنجز؟ يعني أخذ في موضوع الحكم الشرعي عدمه، فإذا وجد لم يتحقق الموضوع، وبالتالي شوفوا لم يتحقق الحكم، فلا قطع للحكم أصلا حتى يكون منجزا. والحكم اللي يكون منجز اللي لابد من متابعته، لابد من امتثاله. إذا تحقق القطع انتفى موضوع الحكم الشرعي، وبانتفاءه ينتفي الحكم الشرعي، فلا حكم شرعيا حتى يقال بحجية القطع به. أصلا ما عندنا حكم شرعي لعدم تحقق موضوع الحكم الشرعي. هكذا حاول البعض أن يفسر كلام الأخباريين، وبالتالي نصل إلى نفس نتيجة سلب الحجية عن القطع. طبعا هاي المحاولة مرت علينا سابقا في أبحاث القطع، مرت علينا تحت عنوان شنو؟ كان العنوان إبطال طريقية الدليل. إبطال طريقية الدليل، هذا بحث تقدم في أبحاث القطع، شلون نبطل طريقية الدليل. قال بأن نحول الدليل من طريقي، يعني القطع من طريقي إلى موضوعي، فنأخذ عدمه في موضوع الحكم الشرعي، وبالتالي مع وجوده مو فقط لا يكون حجة، بل يكون نافيا لموضوع الحكم، وبانتفاع ينتفي الحكم. هاي المحاولة اللي على أساسها فسر كلام الأخباريين وتقدم سابقا، قدمت المحاولة وقدمت مناقشتها، لكن بعيدة عن نفسها قد من الذكر. ثم المصنف بعد ذلك يشكل بإشكالية على هاي المحاولة، يجي عن هالكلام. قال حجية الدليل العقلي. أولا، الدليل العقلي إن كان ظنيا فهو بحاجة إلى دليل على حجيته، ولا دليل على حجية الظنون العقلية. فصح المصنف ما عندنا دليل، فالدليل العقلي إذا كان ظنيا ليس حجة. هذا القسم الأول. القسم الثاني، وأما إذا كان قطعيا فهو حجة من أجل حجية القطع. ليش؟ نحن قرينا سابقا حجية القطع لا يفرق فيها بين مناشئ القطع. حينما كنا نقول القطع حجة، ما كنا نسأل نقول من أي منشأ حصل القطع حتى نجاوب نقول حجة أو ليس الحجة. ما كنا نفرق لا بالإحاظ المنشأ ولا بالإحاظ القاطع. ونسب إلى بعضهم القول بعدم حجية القطع الناشئ من الدليل العقلي، هذا المنسوب للأخباريين، وهو بظاهره غير معقول. ليش بظاهره؟ يحتاج إلى تفسير. بظاهره بما يبدو منه هذا غير معقول، أما إذا تفسره بتفسير آخر قد يكون معقولا ومقبولا ولو ثبوتا بقطع النظر عن الدليل. وهو بظاهره غير معقول، لأن حجية القطع الطريقي غير قابلة للانفكاك. حجية يا قطع الطريقي، القطع الطريقي حجيته غير قابلة للانفكاك. أما القطع الموضوعي، قطع الموضوعي لا، هو بيد الشارع المحدد، هو من حقه أن يأخذ القطع مطلقا في الموضوع، كما من حقه أن يأخذ القطع يعني قطعا معينا في الخصوص في الموضوع، لأن حجية القطع الطريقي غير قابلة للانفكاك عنه مهما كان سببه، مهما كان منشأه. ومن هنا حاول بعض الأعلام توجيهه، أو حاول بعض الأعلام توجيه هذا القول المنسوب للأخباريين ثبوتا، ولو أنت خلينا نتعقل، خلينا نتقبل إن كان وثبوتا، نتصور تصور صحيح، ثم بعد ذلك في مرحلة ثانية نشوف هل أن الدليل دل عليه أو لا. أما إذا ما تصورنا وما تعقلنا وناقشنا في هاي المحاولة، بعد لا تصل النوبة إلى مقام الدلالة ومقام الإثبات لعدم معقولية هذا التوجيه أساسا. ومن هنا حاول بعض الأعلام توجيهها ثبوتا بدعوى تحويل الخطأ من طريقي إلى موضوعي، وذلك بأن يفرض، شوفوا شلون يتحول، يفرض عدم القطع العقلي قيدا في موضوع الحكم المجعول. يعني يقول أن الحكم لا يصل إلى مرتبة المجعول ولا يكون فعليا في حقك إلا إذا قطعت به من غير منافي العقل، إلا إذا لم تقطع به بمقدمة عقلية. تقطع به يعني بمن؟ بالجعل. إذا قطعت بالجعل من مقدمة عقلية، من مقدمة عقلية، فلا يتحقق موضوع المجعول، فلا يكون المجعول ثابتا في حقك. وإذا قطعت به من مقدمة شرعية فحينئذ يتحقق المجعول ويكون فعليا في حقك. وذلك بأن يفرض عدم القطع العقلي، يعني عدم القطع من مقدمة عقلية، هذا يفرض ويؤخذ قيدا في موضوع الحكم، يكون قيدا في الموضوع. فإذا علمت، إذا قطعت من مقدمة عقلية، شنو اللي راح يحصل؟ اللي راح يحصل أن الموضوع ينتفي، لأن المأخوذ فيه عدم القطع العقلي. فإذا تحقق القطع العقلي راح ينتفي الموضوع، وبانتفاء الموضوع راح ينتفي الحكم المجعول. فلا قطع بالحكم المجعول حتى يكون منجزا، حتى يكون القطع منجزا. أساسا ما عندنا قطع. فإحنا بالحقيقة شنو اللي سويناه؟ شوفوا اللي سويناه أننا سلبنا الموضوع أساسا. يعني اللي تحقق السالبة بانتفاء الموضوع، مو سالبة بانتفاء المحمول. يعني مو عندنا قطع ليس بحجة، وإنما اللي عندنا شنو؟ عدم قطع. فما عندنا قطع، ما عندنا قطع بالمجعول، مو عندنا قطع ليس بحجة. لذلك إحنا قلنا هذا التوجيه يوصل إلى شنو التعبير؟ يوصل إلى نتيجة سلب الحجية، مو إلى سلب الحجية فعلا. ما يقدر أي واحد يسلب الحجية عن القطع، إحنا ما نقدر. لكن شنو اللي نسويه؟ نوصلك إلى نفس النتيجة. أنت مو تريد من سلب الحجية عن القطع عدم المنجزية وعدم المعذرية، إحنا نوصلك إلى نفس النتيجة بأن شنو؟ بأن لا نوجد القطع أصلا لا نوجد القطع الطريقي. هذا القطع الموضوعي يوجب نفي الموضوع وبانتفاء يختفي الحكم، وذلك بأن يفرض عدم القطع العقلي فإذا في موضوع الحكم المجعول، فمع القطع العقلي لا حكم ليكون القطع منجزا. مو أن عندنا قطع بالحكم ولا يكون منجزا، وإنما لا قطع ولا حكم لكي يكون منجزا. ويرد على ذلك يأتي الكلام. صلى الله تعالى محمد وآل محمد.